بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحديث الخامس: لا يبولن أحدكم في المائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صاحب العمدة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله لا يبولن نهي، ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. قوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي
يعني
لا يجري،
لم تظهر السكون عليه لاشتغال هذا المحل بهذه الحركة. نعم.
قوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل منه بالرفض على أنها جملة بالرفض.
نعم،
بالرفض أم بالرفع؟
أعد. في الماء الدائم فسره،
قوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل منه بالرفض على أنها جملة استئنافية.
بالرفع
على أنها جملة استئنافية، أي ثم هو يغتسل فيه، وقيل إنها بالنصب ثم ليغتسل فيه، فتكون ثم بمعنى مع، يعني لا يبول مع الاغتسال. فهذا الحديث فيه نهي للإنسان عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه، لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر، فكيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا تناقض، وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير فيغتسل في ماء متغير نجس. قوله ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عن الاغتسال، فيكون النهي وارد من وجهين. الوجه الأول: البول في الماء الراكد سواء اغتسل فيه أو لا. وجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد، وجاء الثاني وبال، وجاء الثالث وبال، فإن الماء يفسد. وأما الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة فظاهر، لأنه لو جاء فلان واغتسل، وجاء فلان واغتسل، وجاء فلان واغتسل، تلوث الماء بالعرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس. الوجه الثاني: البول في الماء الراكد ثم الاغتسال، فظاهره أيضا أنه أشد قبحا، وإذا كان منهيا عن البول فيه دون اغتسال، والاغتسال دون البول، فالجمع بينهما من باب أولى.
يعني لا تفهمن أن النهي هنا عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري إنما هو لعلة الاغتسال، فإنه لابد أن يجتمع فيه الأمران بول واغتسال. لا، إنما النهي يتضمن أمرين: يتضمن البول في الماء الدائم ولو لم تغتسل، ويتضمن أيضا البول والاغتسال فيه، فيحصل بذلك الأمران، وهما أعظم من أن تبول في الماء الدائم فقط. لكن النهي عن الماء عن البول في الماء الدائم هذا نهي خاص ولو لم تغتسل فيه، فإن اغتسلت فيه ازداد الأمر. نعم، يعني أشد قبحا،
هو يقول بأنه لا يغتسل حتى في الماء الدائم ولو لم يبال فيه، لأنه يتغير بعرق الناس.
فين
يقول والاغتسال؟ وإذا كان منهيا عن البول فيه دون اغتسال، والاغتسال دون البول.
يقول فين؟
قبل من فوائد الحديث.
وأما الاغتسال في الماء الراكد،
الوجه الثاني.
وجه الثاني:
البول في الماء الراكد ثم الاغتسال، فظاهره أيضا أنه أشد قبحا.
نعم، اللي هو البول في الماء الراكد ثم الاغتسال، يغتسل في الماء الراكد بعدما يبول فيه، فظاهره أيضا يعني إذا اجتمع البول مع الاغتسال، وإذا كان منهيا عن البول فيه دون اغتسال لو في الماء الراكد أي ولو لم تغتسل فهذا نهي وحده، والاغتسال دون البول إذا كان الماء راكدا وكان هذا الماء قليلا قد يحصل به إفساد على الغير، لأنك لو اغتسلت فيه وجاء غيرك فاغتسل فيه وجاء غيرك فاغتسل فيه قد يحصل به شيء من الكراهة لمن يأتي يغتسل فيه ومن الاشمئزاز والتقزز. نعم، وإلا فالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد وحده لا أعلم فيه دليلا في النهي بصفة خاصة، إلا أنه من الأدب العام، يعني إلا أنه من الأدب العام. نعم، إلا في لفظ نصب، لكن قال وهو جنوب، لأن الجنابة قد تفسد، الجنابة يتعلق بها مني يتعلق بها كذا، لكن لو إنسان اغتسل للتبرد. نعم، فعلى كل حتى لو هذا النهي من قبيل الأدب والإرشاد حتى لا يحصل إفساد على من يريد أن يستعمل هذا الماء بشرب أو طهارة. نعم، نفس رواية مسلم يكون، لكن هذا يكون يعني من باب النظافة. نعم،
من فوائد الحديث الفائدة الأولى، لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، ولكن قد ورد هذا الحديث في لفظ آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يغتسل فيه، فعلى هذا يكون اغتسل فإذا كان ساريا فلا بأس أن يبول أو يغتسل فيه مثل
نهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فيؤخذ من مفهومه أنه كان يجري فإنه لا مانع. نعم، لأنه لا يحمل نجاسة، هذه الأولى، وثانيا قذارة، فإنه لا يتأثر به من جاء يستعمل الماء بعد ذلك. نعم،
الفائدة الثانية، إذا كان الماء جاريا فلا بأس أن يبول أو يغتسل فيه مثل الأنهار أو البحار، لأن الماء فيها متكاثر. أما إذا كانت ساقية تجري في مزرعة وبال الإنسان في الساقية واغتسل أو توضأ منها فهذا لا بأس به، ولكن لاحظ أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضأ فليس لك أن تبول فيها، لأنك إذا بلت فيها أفسدتها على من بعدك فلا تفعل. فإن قيل قد ورد أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فهل لو بال في ساقية أو ماء راكد بلغ القلتين لم يفسد؟ قلنا لا يلزم من هذا الحديث أن تكون الأذية لكونه نجسا.
نعم، تكون العلة هي النجاسة، النجاسة إن تغير، ولكن حصول شيء يستقدره من يريد الاستعمال، لأن هنا كان النهي عن أن تغتسل في الماء الدائم وأنت جنوب، فأنت جنوب فلا يكون أنت ما بلت حتى تحصل النجاسة، والمؤمن طاهر، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فإذا ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل هنا شيء قد يحصل به استقدار من الآخرين في استعمال الماء بعد اغتسالك. نعم،
لأن الذي بعدك إذا رأى أنك بلت فيه أو إذا علم سيكرهه، وهذا إيذاء له.
نعم،
الفائدة الثالثة، حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه، فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها، وهي أن الماء مال تجب المحافظة عليه، ولا شك أنه قد يكون أغلى من الذهب والفضة في وقت الحاجة. فلو كان إنسان في فلات من الأرض وعنده إناء يسع صاعا من الماء، وهو الآن بين الموت والحياة، إن شرب من هذا الماء حيا وإن لم يشرب مات، فقال له صاحب الماء لا أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب، فسيشتريه، إذن صار الماء أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء إن الماء مثلي إلا في المفازة، أي إنني لو أخذت منك قربة ماء وأرقتها فأملأها لك بماء، لكن لو أخذت القربة منك في مفازة وشربتها فلما وصلنا البلد قلت تعالى أملأ لك القربة،
قلت تعالى
أملأ لك القربة بأي شيء، فهنا لا يجزئ، لأنه غير متقوض، فيقال كم تساوي القربة في تلك المفازة؟ فلو كانت تساوي 100 ريال لكن القربة في البلد تساوي ريالا واحدا فتعتبر القيمة في مكانها، فالماء مثلي إلا في المفازة فالمعتبر بمثله.
الله أكبر، هذه قاعدة جديدة، الماء مثلي إلا في المفازة، لأنك تنظر إلى قيمة الماء مش إلى مثل الماء. أنا أعطيك الآن زجاجة ماء، تعطيني زجاجة ماء، ماء متوفر موجود وكذا، وإنما القيمة في ماذا؟ أنك تستفيد بهذا الماء، ماء مقابل ماء، وإذا ما أعطيتك أنت أعطاك غيري، وإذا ما وجدت عندي في المسجد ستجد في البيت مبذول هذا. لكن كم قدر هذا الماء في مفازة؟ شرب ما تساوي كم؟ فتأخذها مني هنا ثم تعطيني مثلها إن عدنا إلى البلد؟ لا، تنظر هنا إلى ماذا؟ إلى القيمة. فالماء مثلي يعني إن أرقت ماء، فتضمن مثله، لا إلا في مفازة في صحراء، لأن القيمة عالية جدا والقدر عالي جدا في تلك الماء. نعم، في المعنى.
أما إذا كان الماء متنوعا وكان له قيمة شرعا فإنه ينبغي أن نتصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس اليوم من الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء، فنجد في بعض الأحيان البيوت تمر من عندها والخزان يصب طوال الليل ماء، فهذا لا ينبغي لأنه إضاعة مال. ثم إن الماء الجوفي والحمد لله فيه نوع من الأمان، ولكن السطحي الذي يكون من المطر هذا له شح عظيم لأنه قليل في الغالب، ثم لو تأخر المطر الماء، لكن الناس لا يبالون وهذا غلط.
طيب، هل هذا الماء يتنجس إذا تبول فيه الإنسان الماء الدائم؟ عند الجماهير إذا كان الماء دون قلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وإذا كان قلتين فزاد وما زاد فإنه لا يحمل الخبث إلا بالتغير. وعلى القول الصحيح سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ لا يتنجس إلا بالتغير وعليه، فيكون هذا البول في الماء راكد يتعلق به حكمان، هو منهي عنه عاد لكن يتعلق حكمان، الحكم الأول يتعلق بالنجس، وهذه مناطها التغير إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. الحكم ما يتعلق بإفساد هذا الماء بالبول فيه وإن لم يتغير على من يريد أن يستعمله، وإفساد التقزز وإن لم تبل فيه إن اغتسلت فيه وأنت جنب. إذا في الماء الراكد عن البول في الماء الراكد ما، لأن مثل هذا قد يمنع الآخرين من استعماله، مثل الماء المستعمل الآن، أنا لو توضأت بماء وانفض من أعضائي هذا المرطان غالبا لو قلنا باستعماله فقد يستعمله الشخص الذي توضأ، لكن غيره قد يحصل ممكن أن يتقزز هذا الماء الذي استعمله خارون، فتحجب أنت الناس عن أنت الماء مع كونه طار. أما ما يتعلق بالناس فإنه إذا غير فل. نعم،
صاحب العمدة رحمه عن هريرة رضي الله عنه إذا شرب الكلب إناء أحدكم فليغسله 7 ويسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعثروه 8 بالتراب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح قوله إذا شرب ولغ يدلان على أن الولوغ هو الشرب، لكن شرب الكلب شرب، فالولوغ هو أن يشرب بدانه ولا يضع كل فيه ويعب. الكلب المراد به الجنس فيشمل جميع الكلاب،
يشمل كل السمين. أو كان جاء في حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ أي يكون تناول كل ما أن، لكن الصفة قد تتفاوت من إلى، فشرب الكلب ترى في لسانه. نعم،
قوله الكلب المراد به الجنس فيشمل جميع الكلاب، الكلاب المأذون فيها، بل لو قيل إن دخول الكلاب المأذون فيها من باب أولى، لأن الغالب الذي ناس هي الكلاب المأذون فيها،
الغالب أن الذي يسكن الناس هي الكلاب المأذون فيه، هذا الذي في البيوت.
قوله صلى الله عليه وسلم
يعني ليس كلب الحراسة كلب الصيد يستثنى، فلا تفهمن من استثناء الرخصة في الاستعمال هنا واستخدامه هنا في الحراسة وكذا أن هذا لا يكون نجس، لا، إنما هذا الحكم خاص البيع أو في النجاسة. فسوء الحراسة يؤذن فيه للاستخدام في هذا الحكم البيع، فلا يجوز بيع الكلب وإن كان للحراسة وإن كان للصيد وإن كان صيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما في الصحيح، وأما إلا كلب صيد فإن هذه لم تثبت إلا كلب صيد، فلا يستثنى من البيع حتى كلب الصيد، كلب الصيد ما يستثنى من البيع. كذلك فهو نجس، زرع هذا نجس ولو أبيح اقتناؤه للحاجة، ولهذا حتى الفقهاء يقولون ما أبيح للحاجة فلا يحل ثمنه، يعني لا يحل بيعه لأن هذا للحاجة. نعم
شفنا كلب الحراسة
دخول، نعم
دخول كلب الحراسة البيت يمنع دخول الملائكة؟
لا، من جهة دخول الملائكة إذا حصل إذن من الشارع ارتفعت العقوبة، لأن عدم الدخول عقوبة. ليه؟ لأنك تعديت فأدخلته بيتك بلا إذن، أما إذا أذنك الشارع ارتفعت العقوبة، ارتفعت العقوبة فلا عقوبة. نعم نعم إيه؟ لكن هل كان مأذون للنبي في إدخاله؟ هل كان مأذون؟ لعله أدخله أهل بيتي وهو لا يعرف. لا، ما لكن لم يدل للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدخله، بل على أظن في روايات أن أدخله أهل بيتي. نعم خلوا أحد من أهل بيته، إنما الإنسان لا يترتب على فعل مأذون عقوبة ولا حرمان ولا شيء، طالما الشارع أذن لك، طالما الشارع أذن لك فلا يترتب على ذلك شيء من العقوبة ولا الحرمان. نعم، ونقول إن هذا على وجه غير مأذون، مثل ما كان من تمثال موجود، أيضا وجد التمثال، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أدخله. نعم، ولعل هذا يكون كان قبلنا حتى لو أدخل أو افترض. نعم الإذن إيه؟ ما هو بس لا يلزم ولا يمنع، لا يلزم ولا يمنع، ولو جيت تمنع قلنا ما الدليل، ولو قلت لا يلزم صحيح، ما صحيح الانتفاع ما يلزم منه أنك تدخل البيت، قد تنتفع به أمام البيت ما في إشكال، قد تجعل له مكان على صالح ما في مشكلة، لكن لا يمنع. طالما أذن لك في الانتفاع فإن الغالب أن هذا الانتفاع لا يكون إلا بالمخالطة ولا يكون إلا بالدخول، ولا يكون، بل قد يكون موضع الحراسة عندك في البيت هو موضع داخلي وليس موضع خارجي، قد يكون موضع خارجي داخلي، فهو نعم لا يلزم لكن ما يمنع. نعم نعم لو ايه نعم اي نعم يكون كذلك. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم في الإناء خرج به ما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك، وقوله في إناء أحدكم ليس هذا قيدا مخرجا.
طيب وعليه أيضا قد استفاد من هذا أنه لو أنه خلط لعابه الثرى فليغسل على هذا الوصف سبعا أولهن بالتراب، إنما هذا فيما إذا ولغ في الإناء، فيما إذا ولغ فيها. ولهذا قول الفقهاء، قول بعض الفقهاء بأنه يغسل سبعا حتى الثياب هذا ليس بصحيح، إنما هذا خاص بالإناء، في الإناء لأنه قال هنا خرج به ما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا
لو مس لعابه الثياب فإنك تغسله نعم للنجاسة، لكن على هذا الوصف سبعا أولهن بالتراب، عفروا الثمنة بالتراب، هذه لما تكون فيما إذا ولغ في الإناء. نعم.
وقوله في إناء أحدكم ليس هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، لكنه قيد أغلبي، ولهذا لو ولغ في إناء غيره وهو عنده فالحكم واحد.
تمام، لكن هذا الغالب في أحدكم، لأنك أنت الذي ستنتفع بإنائك، إنما غيرك ما لك دخل فيه. يعني ولغ الكلب في إناء جاري أنا لن أستعمله، فلهذا يتوجه الخطاب إليك، لكن الغالب هذا في إنائك أنت، في إناء أحدكم. يقول هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، هذا يقول له في مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة ليس في كل باب وليس في كل شيء، وإنما إذا خرج الشيء مخرج الغالب فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة، فلا يقال في إناء أحدكم، فلو كان الإناء لغير أحدنا فلا يتناول الحكم، إنما هذا أغلبي، مثل ما قال سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب ربائبكم التي في حجوركم، طيب إن لم تكن الربيبة في الحجر هل تباح؟ هنا لا نقول بمفهوم المخالف ولا يعمل بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن الربيبة وهي ابنة الزوج إذا دخل الإنسان بأمها فهي حرام على الإنسان حرمة مؤبدة على من دخل بالأم، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. طيب يبقى لماذا القيد هنا بربائبكم ولا في حجركم؟ هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي، هذا قيد أغلبي، يبقى لا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا. نعم.
فقوله وربائبكم
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو كان الربا قليلا، يعني سأأخذ درهما أعطيك مليون بدرهم واحد، يكون مباحا؟ لا يكون مباحا. طيب لكن الله قال هنا أضعافا مضاعفة، لأن هذا هو الغالب في أكلة الربا، لكن حكم الربا ولو كان بأدنى شيء أوه كما جاء في الصحيحين، هذا عين الربا، الكيل بكيلين، هذا عين الربا. وقول صلى الله عليه وسلم عبادة كما عند مسلم مثلا بمثل ويدا بيد، معناه لو زاد عن مثل أدنى شيء هذا ربا، لكن يكون هذا قيدا أغلبيا، ولهذا قالوا في مفهوم المخالفة له قيود، ليكون خرج مخرج أغلب على يراد بذلك الكثرة، مثل ما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فليس معنى أنك لو استغفرت أكثر من 70 فإن الله عز وجل يقبل هذا، إنما هذا لبيان الكثرة، أي مهما استغفرت، لكن هذا أسلوب دارج على الألسن، مثل ما تقول واحد لو جئتني 100 مرة لن أعطيك كذا، هل معنى لو جاء الواحدة بعد 100 تعطيه؟ لا، أنت لم تعطيه أبدا، فهذا لنفي الإعطاء، لن أعطيه، لكن إحنا نقول إيه؟ لو جئتني 100 مرة والله لو تعطيني 1000 مرة ليس معنى أنك لو زدت على ذلك فإنك تعطيه. فمفهوم المخالفة وهو مما عمل به الجمهور خلاف الأحناف إنما يحمل به بشروط وقيود. نعم.
وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له،
لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالف، أي لا تعمل بمفهومه. نعم.
كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له.
صحيح. نعم.
فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله في حجوركم هذا قيد غالب، ولهذا لم يذكر الله مفهومه، بل قال اللاتي دخلتم بهن، ولم يقل إن لم يكن في حجوركم، فهذا القيد الذي لبيان الواقع.
نعم.
فقوله تعالى أيضا، قوله تعالى أيضا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فقوله لا برهان له به لا يدل على أن الآلهة من دون الله منها ما له برهان ومنها ما لا برهان له به، لكن هذا لبيان الواقع،
لبيان الواقع أن كل هذه الآلهة المزعومة التي يتخذونها آلهة هذه لا برهان لها، فكلها لا برهان له. هو ليس المعنى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به أن هناك آلهة غير الله عليها برهان، إنما الذي عليه برهان هو الله سبحانه وتعالى الواحد، وكل الآلهة لا برهان عليها. فذا يقولون بأنه الصفة كاشفة لبيان واقع بس، ولهذا لا مفهوم لها، للصفة الكاشفة دي لا مفهوم لها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في رب ما خلق، يبقى في رب ما خلق، الرب هو الذي خلق سبحانه وتعالى، ما يوجد رب معبود ما خلق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالرب من صفة الكاشفة أنه سبحانه وتعالى هو الخالق. اعبدوا الله بالموجب أنه الخالق لكم والرازق والمحيي والمميت، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم.
كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يفهم منه أنه لو دعانا لما لا حياة فيه فلا نجيبه، لأنه لا يدعونا إلى ما لا حياة لنا به.
الله أكبر. بل كلها حياة. نعم. كل دعوة الرسول، لأن دعوة الرسول تخرج إما عن إما أن تكون واجبة أو مستحبة. إذا دعا فلا تخرج الدعوة عن واجب أو مستحب. وفي الواجب والمستحب الحياة، في الواجب والمستحب الحياة، بخلاف الطرق، فهناك تارة تكون عبادة وتارة تكون لا يتعلق بها حكم لذاتها. نعم.
إذن فانتبه لهاتين القاعدتين.
تمام.
كل قيد لبيان واقع فلا مفهوم له.
تمام.
كل قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له.
تمام.
قال تعالى أيضا إن تستغفر لهم 70 مرة وتسعين كذلك.
نعم.
وقوله
وتسعين كذلك وألف كذلك، والعام يعرف هذا، يعني العام مش بس اللي درس أصول فقه، حتى العام فلك والله لو شوف ما تحاولش، والله لو جيتني 100 مرة العام بيعرف انه خلاص استحال، يعني ما تروحلوش، ولا يأتي العام يقوله بس خليك وراه لغاية ما تصل 101 يديك خليك معاه، ما يقول هذا عاقل، حتى العام يعرف هذا، حتى العام يعرف هذا. نعم.
وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال جبل كذلك.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ومن اقتطع ميلا والله أعلم
أشد ظلما. نعم.
وإذا ولغ كلب في إناء فغسلوه بالصابون والكولونيا والمطهرات فإنه لا يطهر، إذا قلنا بأنها تعبدية.
هذه مسألة بقى أخرى، قول صلى الله عليه وسلم أولون بالتراب كذا، لو استعمل غير التراب مما قد يكون في الظاهر أشد نظافة من التراب في الظاهر، هل يجزي عن التراب أم لا؟ هذا يرجع إلى أن المراد هو إزالة هذه النجاسة وعين العين النجسة وفقط، أم المراد بذلك التعبد. نعم.
أما إذا قلنا إن هذا كان هو المتوفر في عهد الصحابة فإنه يطهر، والاقتراب هو في عهد الصحابة بغرض إزالة النجاسة، والأحوط غسله بالتراب.
لا، عند الصحابة غير التراب، عند الصحابة الأشنات يوجد هذا، عند الصحابة السدر والكافور وكل هذا، عند الصحابة التراب فقط لا. نعم.
يعني إذا قلنا تعين التراب للتطهير تعبديا فإن غيره لا يجزئ إلا من عدمه،
من عدمه،
إلا من عدمه، وإن قلنا إنه ليس تعبديا ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر فإن غيره يقوم مقامه.
نعم.
والأحوط أن يغسله بالتراب.
نعم. والأقرب أنه تعبدي. ثم إن العلم الحديث أظهر العلة حتى في هذا الأمر، وصار أمرا معقول المعنى بما انكشف للناس اليوم، وهو أن هذا اللعاب في جرثومة، هذه الجرثومة لا يحصل إلغاؤها ولا إذهاب ضرارها إلا بهذه المادة، إلا بهذه المادة، هذا إن صح فيكون الأمر هنا معقول الإيه؟ المعنى. نعم.
وإن ولغ ذئب في إناء فإنه يغسل مرة واحدة لأن الحكم خاص بالكلاب.
ولهذا هل يلحق الخنزير بالكلب؟ هل يلحق الخنزير بالكلب؟ بعض العلماء يلحق الخنزير لأنه شد قذارة من الكلب، والصحيح أنه لا يلحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الخنزير في بيئته وكذا ومع ذلك ما قال هذا إلا في الكلب، يكون هذا الأمر من باب التعبد الخاص بهذا الكلب ولا يتعدى. نعم.
وأما كلب الصيد إذا ولغ في الإناء فحكمه كسائر الكلاب لأن اللفظ عام، ولو قال قائل كلب الصيد مأذون فيه فكيف يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، قلنا لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام، وولوغ الكلاب الهمل وولوغ الكلاب الهمل قليل بالنسبة لولوغ الكلاب المأذون فيها.
نقول همل ولا هملي؟
ما أدري لما ضمها.
نعم
ما أدري لما
هو ضبطها هنا بس احنا نزع بالضبط. نعم ليه؟ نعم صفة ايه للولوغ ولا للكلاب؟ وولوغ الكلاب ما انا ما له مال عندي، انا هي دخل عندي ولا ما يضعها العلماء ويقول هذا بفتح هذا بضمه نتقيد، انما الطباع دي سيبك منها. نعم لكن انت تقول وصف لماذا للولوغ ولا للكلاب؟ وولوغ الكلاب الايه الهملي. نعم نعم.
قوله عفروه 8 بالتراب فهي 7 ولكن عبر ب8 باعتبار أنها مضافة إلى الغسلة الأولى لأن التراب زائد عن الماء فتكون كأنها غسلة 8. فيه دليل على أن المسائل متعددة، أولا نجاسة الكلب، والثاني أن نجاسته مغلظة، والثالث تحريم أكله لأن كل نجس فهو حرام لأن النجس يجب أن يتطهر الإنسان منه، وإذا كان الشيء يجب أن يتطهر الإنسان منه
بخلاف الحرام فليس كل حرام النجس، كل نجس حرام ولهذا لا تؤكل النجاسة لأنها حرام، فكل نجس حرام لكن ليس كل حرام نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جزء من عمل الشيطان، فالميسر والأنصاب والأزلام وكذا هذه حرام ولكن ليست بنجسة. نعم.
وإذا كان الشيء يجب أن يتطهر الإنسان منه فكيف يجوز أن يدخله إلى جوفه؟ والقاعدة أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا.
واستدل بهذا من رأى أن الخمر ليست نجاسته حسية بهذه الآية بدلالة الاقتران، لأن الله عز وجل عطف على هذه الأشياء الخمر، عطف عليها عطف على الخمر هذه الأشياء، ومعلوم أن نجاستها نجاسة معنوية، فدل هذا على نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والاقتران معمول به عند الرسولين إلا إذا دل الدليل على أن هذا الشيء لا ينعطف على غيره في الحكم لورود النص المخصص، ورود النص المخصص إذا دل نص أصل الاشتراك، الأصل هو الاشتراك. نعم. إذا الكلب حرام لأنه نجس، وكل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. نعم.
بدليل أن السم حرام وليس بنجس. صحيح. والدخان.
نعم.
والدخان حرام وليس بنجس.
نعم.
والشيء الضار حرام وليس بالضرورة نجسا.
نعم.
فكل شيء يضر الإنسان.
بعض الناس يسألوا لك الدخان ينقض الوضوء، أصلا النجس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان، لكن إذا مسه الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، ولهذا الأم لو غسلت عضرة ابنها فإنه لا ينقض وضوءها، لكن يجب إزالة النجاسة لكن لا ينقض هذا إيه الوضوء. نعم.
فكل شيء يضر الإنسان ولو على المدى البعيد.
بعض الناس الذين لا يعظمون الحرمات لا ينشغل بالوضوء، الدخان ده ينقض وضوء ولا ما ينقض وضوء، مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولا ما ينقض وضوء، هو لشغله إيه نقض الوضوء، تقول له بس ما يجوز أن تمس المرأة التي تحلها، يقول لك ماشي بس يعني هو بينقض الوضوء، أصل ينقض الوضوء يعني هتكلفه بقى، ينقض الوضوء يبقى لا تصح الصلاة، لا تصح صلاته، فهو ينشغل بهذه المسألة. نعم.
فكل شيء يضر الإنسان ولو على المدى البعيد فإنه حرام لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالخمر حرام وليس بنجس لأن الأدلة دلت على تحريمه ولم تدل على نجاسته، وإذا لم تدل على نجاسته بقي على الأصل وهو الطهارة، لأن من القواعد المقررة أيضا أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة إلا بدليل.
نعم.
فإذا قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى سمى الخمر رجسا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
ولحديث أنس بن مالك.
يا أخواني كيف نحتاج العلماء يا أخواني، وأن النص وحده لا يعطيك إفادة حكم إلا إذا كان ظاهرا قطعي الدلالة، إنما يحتاج إلى استنباط إلى فهم، هذا لابد من رجوع العلماء. ولهذا قول العلماء لك هذا في مورد النص المراد النص قطعي الدلالة وليس مطلق النص، لاجتهاد في مورد النص اللي هو النص قطعي الدلالة فلا تشتهد فيه لأن الحكم واضح، إنما إذا لم يكن النص قطعي الدلالة ففيه الاجتهاد. ولهذا كل قضاء الاجتهاد فيها نصوص ولا لا؟ فيها نصوص أو ما يقاس على النصوص، يعني مرجوع إلى النصوص، ما في شيء في الدين إلا بنصوص. حتى لو قلنا يدل على المقاصد العمل، مقاصد العمل ثابتة بإيه؟ بنصوص. فعاد الأمر إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كله يرجع إلى النص سواء كان هذا النص مباشرا أو كان هذا النص بالقياس عليه، فكل مترجع إلى النص. والأمة لا تعمل إلا بنص، الأمة ما تعمل بنص لأن رأى مراها أن ترجع إلى قال الله قال رسوله، لكن العلماء ينوون فيقولون كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي كذا، تنويع مصادر يعود إلى المصدر الأصلي كتاب والسنة. طيب والقياس يعود أيضا كتاب والسنة، تقص على ماذا؟ طب قول الصحابي، قول الصحابي فيه تفصيل، الصحابي يعلم لو مخالف دل الناس سبيل المؤمنين يبقى نرجع إليه، وليس مطلق قول الصحابي، الصحابي اختلف مع صحابي آخر رجحنا، لكن إذا الصحابي قوله لا يعلم له مخالف فإننا نرجع إليه لأن النص دل على ذلك. إذا عاد الأمر كله إلى ماذا؟ إلى النص. طب مقاصد عامة إلى النص، فكل هذا رجع إلى النص. فنحتاج إلى العلماء في فهم النص. شوف العلماء تارة يعملون بالمفهوم تارة لا يعملون بالمفهوم. طيب لماذا هنا عملنا بالمفهوم وهنا لم نعمل بالمفهوم؟ لأن المفهوم هنا هذا المفهوم يعارضه منطوق، هذا المفهوم يعارضه منطوق، هذا المفهوم يخالف الشريعة، فيكون هذا المفهوم مناقض للمنطوق، فلا نعمل بالمفهوم هنا، لا نعمل بالمفهوم هنا، لا نعمل بالمفهوم هنا، لأن المفهوم إذا خالفه منطوق. ولهذا في ترجيحهم عدم العمل، من ذاب إلى عدم العمل باعتذار القلتين، أن نجاسة ما دون القلتين وإن لم يتغير إنما مأخوذ من النص بالمفهوم أو بالمنطوق. يا أخوان بالمفهوم، لأن المنطوق إذا بلغ الماء القلتين هذا المنطوق مفهومه، إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير ده مفهوم. هذا المفهوم عرضه منطوق وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على نونه وطعمه وريحه، يبقى هذا عرضه منطوق فنعمل المنطوق. ولهذا في جميع ما استثناه العلماء في المفهوم من عدم العمل به لأن المفهوم يعارضه منطوق، فتارة نعمل بالمفهوم وتارة لا نعمل بالمفهوم. هذا منين عرفناه يا إخواني؟ عرفناه من قواعد الفهم التي وضعها العلماء نتيجة سبر النصوص وجمع النصوص. نعم.
ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم.
نشوف الخلل يأتي منين عشان تعرفوا يعني قيمة فهم العلماء. هذا سيد إمام اللي هو كان رأس يعني التكفيريين في أفغانستان، فما أقرأ له يقول النص واضح ومن لم يحكم من ظلف أولئك هم الكافرون، فهذا نص واضح. فالكفر في لغة العرب إنما هو للمخرج، فإن قال قائل حديث ابن عباس أضر ابن عباس قلنا إن تفسير الصحابي إذا خالف لغة العرب التي نزل بها القرآن فإنه يرد. شوف يا أخوان ترتيب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل له له نور فما له من نور. أولا هو بيعتبر أن تفسير الصحابة ممكن يخالف لغة العرب، وهم عرب أقحاح، هم العرب أصلا، كيف يخالف لغة العرب؟ ثم لا يفرق بين الكفر الذي يعنيه العلماء بالمخرج من الملة الذي هو المصدر معرب الأبنام وبين الكافرون. ولهذا نقول هذا فهم مين؟ فهم سيد إمام. ولو قلنا وطلبناه بفهم أحد من العلماء لعجز أن يريد شيء، فلا أخذ بالظاهر الذي على مراده هو الظاهر بالنسبة له، وليس الظاهر. إحنا نقول لا نخرج عن الظاهر إلا بدليل، في ظاهر محكم زي الرحمن على العرش استوى، ما تقولش الظاهر عندي استولى، لا، الظاهر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ما الظاهر؟ استوى على وارتفع، مش الظاهر عندك، مش الظاهر عندك، إنما الظاهر في لغة العرب. فلهذا سيد إمام يلزمه بناء على هذا أن يقول في قول النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، كفر، وهذا هذا أعظم من كافر، لأن هنا هنا أشد. يلزمه أن يقول إن قلت أنت حابي وافترضت أن الصحابي الذي تلقى تفسيرة تلقى تقول أن هذا خلاف عرب والأباس مخالفة تفسير على هذا، ولهذا القاعدة يصقع بالقاعدة ثم ينبتها سوسوة فتنبت الكلام، يعني ما هو كل شيء تتعلمه من العالم يمشي معايا بقى فدي ابن عباس يمشي معايا بقى في كل لفظة، لا خلاص أنا بقيس بقى، ما أنا خدت تفسير ابن عباس هنا، خدت تفسير الشارع عن الكفر كفران أكبر وأصل، وخلاص أجي سوس يكون أرفع فهما خاصة، لكن أرفع فهما يدل على تفسيره. ولهذا كل طالب، أي طالب ما سمع مشايخ كل شيء، ولهذا نقول أن درست على المشايخ، أنا درست معنى أنك تدرس في الحديث تشرح العمدة أن تكون دارسا للعمدة. طب أنا درست البلوغ لازم العمدة، أنا درست البخاري على مشايخي لازم العمدة، يبقى مو بلازم أن تدرس كتاب تشرحه، لا، العلم تستقلته، فمش لازم. أنا عندي مشايخ بعث العقيدة تدرس كده على شيخك، خلاص العقيدة على مشايخي اسمها دراسة العقيدة، لكن كل كتاب ما يلزم، كل كتاب فقه ما يفهمك لكل في, في, في أي فهم، هذا الفهم بخصوص هذا النص مرفوع للعلماء. قولك الكفر قل من ترفعه، نعم. ولهذا مباشرة إذا آية أن الكفر عباس فانقك أقول لك الله طلب ابن عباس مثل ها يقول لك أهل السنة بيقول الكفر أهل السنة، ما هو بنفس القاعدة اللي هذا. إذا تفسير ابن عفرون أنه ليس الكفر القص ورد فيه الكفر الأصغر وليس الأكبر، لأن النص دل والنصوص يفسر بعضها بعضا، وهذا من النصوص قبل يكون هذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنه. الذي قال السبب المختل كما في حديث مسعود قال اللي طبعا كفارا كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين هو الذي قال تقتلك الفئة الباغي، وهو الذي قال تقتلهم في المارقة أدنى الطائفتين للحق، وهو الذي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين سماهم المسلمين. إذا من الذي فسر بأن الكفر إنما كفر دون كفر كفر أصغر؟ هو النص. إذا ابن عباس لم يزد على النص، ابن عباس لم يزد على النص، ولهذا لما نقول في نص لم يعملوا خيرا قط ما هو عندنا مشكل أصلا، لم يعملوا خيرا قط زي عندي والله لا يؤمن والله لا يؤمن، زي عندي لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من كبر أقصد، مثقال ذرة من كبر. النصوص يفسر بعضها بعضا، ولن أخذ هذا النص فقط في باب الإيمان، وآخرون يأخذون هذا النص فقط في باب الحكم بين الله ويجي لا لا. ولهذا قد تكون هؤلاء يا اخوان اللي بيكفروا الحاكم بمطلق الحكم بين الله هم سلفيون في قاعده الناس في قاعده الكفر دون كفر في كل باب الا الحكم وفي الايمان، سلفيون في قاعدة النافي إلا في نص لم يعملوا خيرا قط يحملون على الظاهر هذا، فكل يستثني. طب تستثني ليه؟ ده ضمن قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة التي بها أفهم النصوص الشرعية، لأن الذي دل على هذا التفسير النصوص، فعلى ما أخذت هذا النص تقول بأن هذا النص صريح في أن الذين يخرجون من الجنة لم يعملوا خيرا قط بالجارحة، وهذه مخالفة لسائر النصوص الأخرى في هذا السياق. ولهذا الأئمة الكبار الفحول كابن خزيمة كابن عبر وكذا قالوا هذا من الجنس الشائع عند العرب، دي القاعدة الشرعية الشرعية، ده من الجنس الشائع عند العرب. ثم أمر آخر وهو التناقض في هذا الاستدلال، أنك حملته على عمل الجارحة، مع أنك لو أخذت بالعموم تضمن عمل الجارحة وعمل القلب، لأن عمل القلب خير، عمل القلب خير، وهؤلاء لم يعملوا خيرا، لم يعملوا خيرا قط، إذن هذا ضم عمل القلب، فعلامة خصصت هذا بعمل الجارحة دون عمل القلب، علامة يبقى هذا تحكم في التحكم نفسه الذي تحكم فيه الإنسان. يبقى نفهم هذه النصوص بفهم أهل العلم الذين أجروا هذا على الظاهر، ولهذا لم يشكل هذه النصوص على السنة والجماعة، وأعملوا فيها القاعدة المعروفة قاعدة النفي، أن النفي تارة يكون للأصل وهو الذي يقتضي نفي الصحة، وتارة يكون لزائد عن هذا الأصل وهو نفي الكمال، وهو نفي الكمال. نعم.
ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس.
ودل هذا على أن هذه الصيغة جيدة في الاستعمال، لكن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب لبسا، إنما إن الله ورسوله ينهيانكم دل هذا على أنه يجمع بين يعطف الرسول على الله عز وجل إذا لم يخشى لبس ولا إشكال. نعم. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم. ألا إنما أحل رسوله كما أحل الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وقد وصف الله الخمر بأنها رجس، إذن فهي نجس؟ فالجواب على ذلك أن الرجسية التي وصف بها الخمر في الآية الكريمة هي الرجسية المعنوية.
نعم.
لأنه قال: رجس من عمل الشيطان، فهي رجسية معنوية علية، يعني أنه تنحسيا، بدليل أن الله أخبر في هذه الرجسية عن أشياء ليست رجسا حسيا تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فهذه الأربعة وصفت بأنها رجس، ومن المعلوم أن الأنصاب والميسر والأزلام ليست نجاسة حسية، فكذلك الخمر نجاستها معنوية.
بس دل الشيخ هنا بقاعدة الاقتران، دلالة الاقتران. نعم.
ودليل آخر على طهارة الخمر طهارة حسية أنها لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة.
دليل آخر على أنها تلحق بما اقترنت به في الحكم، أن النصوص الأخرى بيّنت أنها ليست نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية، ما سيستدل عليه بذلك. وإلا فإن النص لو ورد باختصاص شيء من هذه المقترنات باختصاصها بحكم خاص فلا شك أن النص الخاص يقد. نعم.
ودليل آخر على طهارة الخمر طهارة حسية أنها لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، والشيء النجس لا يجوز أن يراق في الأسواق لما في ذلك من أذية المسلمين وتنجيسهم، وهذا دليل على أنها ليست بنجسة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني منها.
صحيح. لقال: ألا إن الحمر قد حرمت وكذا وتغسل الأواني من ذلك، لأنه إلا يرق من إيه؟ من أواني. طب استعمال الأواني بعد هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا. نعم.
فإن قال قائل: الاستدلال بهذا الحديث ليس مفيدا، لأن الخمر الذي كان في هذه الأواني كان قبل نزول التحريم فلم يكن رجسا، فالجواب أنه كان رجسا بمجرد ثبوت تحريمه، ولهذا لم يشربه الصحابة رضي الله عنهم بل تجنبوه وأراقوه. ثم على فرض أن هذا الذي كان موجودا حين نزول آية التحريم لم يكن رجسا لأنه سابق على التحريم فلدينا دليل لا يعتريه هذا الاحتمال. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية من خمر فأهداها إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. فتكلم أحد الجالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسارة بحديث سري فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل الراوية وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا نهاه عن إراقتها في هذا المكان، وهذا دليل على الطهارة.
بقاعدة يا إخوان أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، بخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب. عندنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز، لأن النبي لو سكت صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة توجب البيان سكوته هذا نأخذ منه شرعا، ولو كان حراما لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا أخذ العلماء طهارة أبوال الإبل بهذا، لما وصف أبوال الإبل لمن أصابه المرض ولم يقل له اغسل ثوبك إن أصابه، مع أن هذا وارد، مع أن هذا وارد. فمن هنا أخذنا طهارة أبوال الإبل، لأن لو كانت أبوال الإبل نجسة لكانت الحاجة قاضية بأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما وقت الخطاب ممكن يتأخر، ممكن يتأخر وقت الخطاب، يتأخر بيان عن وقت الخطاب إلى وقت آخر، إن لم تأتي حاجة، لم تأتي حاجة، لم تأتي حاجة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن استدل بهذا في ما جاء في الصحيحين لما بين النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما تعلق بها من حرمة وتحريم الأشياء، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، والنبي ما بين ابتداء إلا الإذخر، إلا لما قال ابن عباس، إلا لما قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر صلى الله، فقال إلا الإذخر، إلا الإذخر. نعم نعم. الإيه؟ لم يأمره النبي بغسله. هذا نظافة، والروايات لم تأتي فيها، يعني ممكن يأتي في بعض الروايات بالخمر، لكن أظن جاء في الصحيحين عامة أن بأرض قوم كذا كذا فأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني، جمعوا بينه وبين الأحاديث الأخرى ليس فيها غسل الأواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من أوانيهم وأكل في صحافهم وأكل ما طبخ في أوانيهم، والله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم منهم. النصوص المتضافرة هذه فحمل هذا على قوم مخصوصين، أو أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، يعني من باب الاستحباب، وأن الإرشاد والتوجيه والأدب أن الإنسان وإن لم يجب عليه ذلك لأنه الأكمل. نعم. لا، لو أمر بهذا دل، لو أمر دل، لا يدل، يدل بإيه؟ صح، هناك أمر ومع ذلك ما دل على النجاسة، وهنا لو أمر نقول يدل على النجاسة. ليه؟ لأن لو أمر دل على 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 النجاسة، لأنه ليس هناك نص يخرج الأمر هذا عن وجوب،
إنما لماذا قلنا هناك بأنه لا يدل على النجاسة؟ لأن جاءتنا نصوص أخرى، فهي نصوص يفسر بعض بعض، وإلا فالأصل في الأمر الوجوب لكن إذا لقرين، والأصل في النهي التحريم إلا لقرين. إذا فالأصل في أمر النبي في نهي النبي في الأمر والوجوب وفي نهي والتحريم، لكن إذا جاءت قرينة نحمل بأن نقول هذا على الاستحباب، هذا على كذا. نعم. ولهذا لو أمر صلى الله عليه وسلم كما أمر بالإراقة، الأمر بالإراقة يدل على تحريم الشرب، تمام، والأمر بالغسل يدل على نجاسة الإناء. عندك دليل سيخرج عن النجاسة هاته، فإن جاء دليل يخرج عن النجاسة نقول نجمع بين هذا وذاك أن هذا كان من باب النظافة ولم يكن من باب الإيه؟ من باب النجاسة. أما إذا لم يرد دليل زي كده غسل أبوال طهارة أبوال الإبل، ما عندك أنت دليل؟ إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ده على الطهار، عندك الدليل يدل على نجاسة الإبل، أما إذا لم يرد فيكون الأصل دلا على الطهار. نفس المسألة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بغسل الأواني فهذا يدل لا شك على النجاسة إلا إذا ورد دليل. بالأصل بالوضع ليه لا ما في احتمال للنجاسة، احتمال للنظافة، للنظافة، لأن ورد الدليل الآخر على أنها ليست نجس نجاسة حسية. ورد الدليل الآخر، ورد الدليل الآخر الدليل هو الذي صرف، وإلا لو لم يرد دليل آخر لقلنا هذا الدليل على النجاسة. يبقى الصارف هو ماذا؟ النص الآخر. صرف هو النص الآخر. يا أخي أنت تستدل بإيه يا مرتضى الآن؟ إحنا في حديث أبي ثعلبة الخشني قلنا دليل الاغتسال هنا ليس النجاسة لأدلة الأخرى. طب لو أن النبي يوما أمر بالإراقة يوما حرمت الخمر وأمر بالإراقة، لو أن النبي أمر بالغسل، لو أن النبي أمر هذا الرجل، الرجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرمت شربها، ثم قال للصحابي مما صررته قال النبي قال إن الله حرم ثمنه، يبقى أمر تعلق بالشرب وأمر تعلق بالبيع، يبقى أمر ثالث بالخمر ألا وهو الإيه؟ لو كانت نجسة ألا وهو الغسل، ألا وهو الغسل. يعني فسكت عن الغسل والحاجة مقتضية إياه، دل هذا على الطهارة. إذا كانت نجسة للزم ذلك أن يقول هذا كما قال في البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ البيع استقلالا هنا، إنما لما وجد الداعي لهذا حرمه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا المسألة عندنا أنه يقول للنجاسة أو لعدمها، يكون الوجوب أو لعدمه، يكون التحريم أو لعدمه، هو جمع النصوص. نعم.
ولكن مع ذلك لسنا نهول من شأن الخمر وقبحه، بل إن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، ويلحق العقلاء بالمجانين، ويترتب عليه أفعال عظيمة منكرة، فيطلق الإنسان امرأته ويحرق أمواله ويحرق أمواله ويشتم والديه ودينه والعياذ بالله.
خلاص ما عنده عقل. نعم.
لأنه قد زال عقله بهذا الخمر الخبيث، ثم مع ذلك يجلد إذا شرب، ثم يجلد إذا عاد، ثم يجلد إذا عاد، ثم يقتل إذا عاد في الرابعة. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب الخمر في الرابعة بعد أن يجلد ثلاث مرات. وهذا الحديث صحيح، لكن بعض أهل العلم قال
يعني
إنه منسوخ
للجهد إسناده وكذا، هذا صحيح. طيب الدلالة، لأن عندنا حديث تعارض هذا، فليس في حد الخمر قتل، ما أكثر ما يؤتى بك، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد وما قتل. نعم. تبقى الدلالة.
لكن نعم. لكن بعض أهل العلم قال إن تحتاج إلى شرطين أساسيين، وهما: أولا تعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ، أو بالأصح تعذر الجمع بين النصفين. ثانيا العلم بالمتأخر، وكل هذا مفقود بالنسبة لهذا الحديث.
النظر الأول، هل في نسخ ولا ما في نسخ؟ لأن الشريعة على تعارض. طيب ما في نسخ، إذ النسخ لا يثبت إلا بدليل. طيب ممكن الجمع، نلجأ إلى قاعدة الجمع، نعم، أو الترجيح.
وكل هذا
فأخذ بهذا الحديث على سبيل العمومي،
فأخذ بهذا الحديث على سبيل العموم أهل الظاهر، ومنه ابن حزم الظاهري المشهور، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن على سبيل التفصيل فقال: إن لم ينتهي الناس عن شرب الخمر إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل، جلبا لأجل قطع الفساد، لأجل قطع الفساد وانتهاء الناس عنه. فيجب على المسلمين محاربة الخمر بكل وسيلة.
يكون هنا حدا ولا تعزيرا؟ يكون قتلنا حدا تعزيرا، هيكونون تعزير. الحد ما تغير، الصحابة رضوان الله عليهم ما قتلوا ولا النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا باب التعزير ده يبقى دليل خاص. هذا قد يكون في شارب خمر، قد يكون هذا في مبتدع ضال فسدوا على الناس. فإذا كان في فساد عام، في فساد عام رأى الحاكم التعزير على فعل ما بالقتل، هذه مسألة خاصة، هذا يكون دليلها دليلا خاصا، لكن لا يجعل هذا من الحد. فلا يقال إذا شرب في الرابعة فاقتله. وعليه فهذا حديث من الحديث الذي ذكر الترمذي رحمة الله عليه، وأنه ليس العمل على ذلك في قتل من شرب في الرابعة. ومن قال بالقتل إن كان يقصد أنه من باب التعزير فباب التعزير باب واسع. نعم.
فيجب على المسلمين محاربة الخمر بكل وسيلة والتحذير منه والبعد عنه،
كما يقوم باب السياسة، سياسة مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في إيقاع الطلاق الثلاث واحدة. فيكون كون أنت طلقت ثلاثة وتردها ثلاثة خلاص تنسمك بهذه الثلاثة، فيكون هذا من باب إلزام الناس ما التزموه من باب التعزير. وكما أن الحاكم ممكن يطلق المرأة من الرجل هذا إذا وقع فساد عليها وضرر، فيكون هذا من باب أيضا دفع هذا الأمر حتى لا يتلاعب الناس به. ولهذا لا يقال بأن عمر رضي الله عنه خالف، أو بأن عمر رضي الله عنه مثلا كما يعني هذا لو ثبت في عام الرمادة وقال ما أقام حدا أنه رفع بذلك كذا، لا، الحدود لها شروط في الاستيفاء. ومثل هذه السياسة باب واسع، حكم قد يلزم. وعليه أول أن عمر رضي الله عنه لما منع التمتع وقال بالحج مفردا، أن هذا كان من باب دلالة الأمة على ما هو أفضل، وليس من باب تغيير السنة أو أن عمر رضي الله عنه يجهل السنة في هذا، إنما هو من باب الاجتهاد. فالحاكم قد يجتهد في إلزام الناس بعض الأشياء، مثلا مثل ما قد يرى واحدا مسبلا فيفسد ثوبه فيعزر بهذا مثلا، ويخرج قرارا أنه من أسبل أفسدنا ثوبه. ما يأتيك واحد يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذا مثلا؟ فباب السياسة إيه؟ يكون بابا أوسع في هذا، باب السياسة يكون بابا أوسع. فالحاكم قد يفعل ما يرضع الناس. نعم.
فيجب على المسلمين محاربة الخمر بكل وسيلة والتحذير منه والبعد عنه، لأنه محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. حتى قال العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد: إن من اعتقد حل الخمر فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون ناشئا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يعرف أحكام الإسلام فيعذر
جاهلا، يعني كان جاهلا، كما حصل في قصة قدامة من مبعون رضي الله عنه. طيب نقف عند هذا، نكتفي بهذا. كلام من؟ عن من؟ هذا قول من يقول بالنس، هناك قول من يقول بالنس، هناك قول من يقول بالجمع. على كل سواء حتى الذين قالوا بالجمع ما قالوا يصبح هذا في الحد، إنما من قال بالجمع أن هذا يكون باب تعزير فهذا باب آخر، باب أخذل عن النصوص الأخرى إذا رأى الحاكم تعزير هذا عند الحاكم. نعم، المهم أنه إيه؟ أن العمل ليس عليه في باب حد الخمر، في باب حد الخمر، فلا يكون حدا في الخمر إذا بلغ إذا شرب الرابعة، لأن النصوص الأخرى جاءت بخلاف هذا ما أكثر ما يؤتى بك. نعم، والنبي لم يقتله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، النسخ الحقيقة فعلا يحتاج يعني إلى دليل، نسخ يحتاج إلى دليل في هذا، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل شارب خمر ثم نسخ هذا الأمر؟ لكن عموما أنه عمل أهل العلم أنهم لا يعملون بهذا الحديث مع صحته، وهذا من جملة الحديث التي قد يصح تصح ولا يعمل به، كما أن هناك حديث لا تصح ثم يكون من جهة الإسناد ثم يكون العمل عليه، فقاعدتان متقابلتان. نعم، من يحد؟ ما لو يقول في تفصيل، شيخ الإسلام يقول في تفصيل، العثيمين قال في تفصيل، قال في تفصيل، يقول عن شيخ الإسلام في تفصيل. ها؟ في ايه بقتل في ايه يقول في تفصيل هات احد لا شيخ الإسلام يقول في تفصيل، يقول الظاهر الا انه قال في تفصيل.
نعم، تأخذ هذا الحديث على سبيل العموم اهل الظاهر ومنه ابن حزم الظاهري واخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية.
هي اكمل
ولكن
ايوه سبحان الله، ولكن تتركها تترك ولكن ولكن لا ولكن ايه تقدر عائد الى كلامه واخذ بشيخ الاسلام ولكن على سبيل كما اخذ ابن حزم على سبيل التفصيل. نعم.